أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الخطيب: ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف رد إلى الجهالة. هذا شروع في اعتراض من الخطيب على كلام السكاكي، حيث أنه كان الحاصل من كلام السكاكي بأن الضابط في تعيين الإيجاز والإطناب هو الرجوع إما إلى متعارف الأوساط، وإما الرجوع إلى ظاهر مقتضى الحال. فإن كان أقل من أحدهما فهو إيجاز، وإن كان أكثر من أحدهما فهو إطناب، وإن كان مساو لهما فهو مساواة. الخطيب يقول: هذا لا يصلح ضابطة لتعيين الإيجاز والإطناب، لأنه في الضابطة كما هو واضح لا بد أن تكون واضحة ومتميزة، يستطيع الجاهل أن يرجع إليها لكي يحدد أن هذا من مصادق الإيجاز أو الإطناب. وما ذكره السكاكي هو رد للجهالة، فهو رد الجاهل، ورد الجاهل لماذا؟ للجهالة. والمفروض أنه لا بد أن يرد الجاهل إلى شيء معلوم. وبيان ذلك
إحنا رد الجاهل لشيء مجهول.
نعم، جهالة يعني شيء مجهول غير متميز غير واضح، فيبقى على الجهالة، بل قد يزيده جهلا لأنه يرفع عنه حالة الجهل. والوجه في ذلك أنه بالنسبة إلى الضابط الأول وهو متعارف الأوساط، فمن أين لنا أن نعرف كمية المتعارف ومقدار المتعارف، وكيف لنا أن نحدد كيفية المتعارف بلحاظ كونه جملة اسمية أو جملة فعلية أو التقديم أو التأخير وما شاكل ذلك. فمتعارف الأوساط وهو ما عليه متعارف الناس، كيف نحدده مع اختلاف طبقات الناس في تأدية المعنى؟ فمنهم من يؤدي المعنى المعين بكلمتين، ومنهم من يؤدي المعنى المعين بثلاث كلمات، وهكذا. فليس عندي شخص في الخارج أستطيع أن أستقرأ طرق تأديته للمعنى، بل عندنا شيء يسمى متعارف الأوساط. متعارف الأصوات الأوساط مختلفين، فمنهم من يؤدي المعنى بمقدار معين دون الآخر. فحينئذ كيف ترجعني إلى شيء مختلف غير منضبط؟ وهذا لا يصح في مقام الضابطة. وكذا أيضا مقتضى ظاهر الحال، فمن أين لنا أن نعرف أن هذا المقام أي مقدار يقتضي من بسط الكلام؟ وذاك المقام أيضا كذلك، يعني مقدار ما يقتضي من بسط الكلام مع اختلاف المقامات ووجود دقائق وملاحظات في ظاهر الحال، وبعبارة بسيطة أنه هذا الذي ذكرته لا يتيسر لنا معرفته لأنه في نفسه غير منضبط، مختلف، ليس متميز في الخارج والواقع، فهو أحالنا السكاك إلى أمر مجهول، مما يزيد ماذا؟ الجاهل حيرة ومشكلة. التفتزاني يعالج هذا الإشكال ويقول ليس ما ذكره الخطيب بتام، قلت نخلي الدنيا سودة، لأنه الضابطة التي ذكرها الخطيب منضبطة ومعروفة، أما بالنسبة إلى متعارف الأوساط
ما ذكره السكاكي،
ما ذكره السكاكي واضح ومنضبط، أما بالنسبة إلى متعارف الأوساط فإنه من الواضح جدا عندنا بأن متعارف الأوساط كما عرفت سابقا يؤدون المعنى المراد بشكل معين ولا يؤدون المعنى المراد باختلاف القوالب والألفاظ وبأساليب مختلفة، يعني من هم اللي أدي بأساليب مختلفة؟ بلاغي لو متعرف الأوساط
البلاغي،
فهم لا يؤدون المعنى المراد بأساليب مختلفة واعتبارات دقيقة، ومن الواضح جدا أن المتعارف الأوساط وهم الناس العاديين الذين يستطيعون أن يؤدون مرادات الكلام ومرادات المعنى يؤدونه عن طريق الألفاظ، ويعتمدون على الدلالة، أي دلالة؟ عادة دلالة الوضع المطابقية، الدلالة الوضعية، ويعتمدون على الدلالة المطابقية الوضعية، ومن الواضح أن الألفاظ قوالب للمعاني
على شنو؟
الدلالة الوضعية والمطابقية، ومن الواضح أن الألفاظ قالب للمعاني، فما يجرون عليه من الكلام فيما بينهم معلوم عند البلغاء بل عندهم أيضا، حيث أننا نعرف حتى غير البلغاء من أراد أن يبين نسبة القيام إلى زيد ماذا يقول؟ قام زيد، ونسبة وقوع الضرب على عمرو يقول ضرب زيد عمرا، وهكذا، فهذا شيء معلوم عند العوام فضلا عن البلغاء، فكيف تقول بأنه هذا لا غير معروف؟ أما بالنسبة إلى ماذا؟ أما بالنسبة إلى ظاهر الحال وهو الضابطة الثانية، فكيف البليغ لا يعرف مقتضى ظاهر الحال إذا كان البلغاء لا يعرفون مقتضى ظاهر الحال؟ فلا يصح أن نسمي بليغ بعد هذا، لأنه معنى أن من مقتضيات البلاغة الإتيان بالكلام على مقتضى ظاهر الحال، فإذا ظاهر الحال وما يقتضيه المقام من البسط، وأي مقام يقتضي بسط الكلام بهالمقدار،
دون ذاك المقام شيء معروف عند البلغاء، معلوم عندهم، إذ أن البليغ يعرف مقتضيات الأحوال فلا يجهل مقدار البسط من الكلام. ونحن قلنا بأنه الإيجاز هو أن يكون مقدار الكلام أقل من ظاهر مقتضى الحال، وظاهر مقتضى الحال معلوم عند البلغاء، فالبليغ يعرف. نعم الجاهل الغير البليغ لا يعرف، وإحنا كلامنا مو مع غير البليغ، كلامنا في الإيجاز والإطناب مع من؟
بليغ.
مع البليغ. البليغ يعرف أن يحدد ما هو مقتضى ظاهر الحال ومقدار الكلام، فيستطيع أن ماذا أن يؤدي الكلام على ذلك. فما ذكره وما ذكره الخطيب في دعوى أنه هذا رد إلى أمر مجهول غير مسلم، بل هو أمر معلوم معروف كما هو واضح. ولهذا قال، خلنا نقرأ المقدار، يقول وفي ثم يعرف العبارة لو يقول وفيه نظر. هذا أمس تقدم في الجلسة السابقة، لأن قلنا عندنا كم إشكال، كم إشكال الخطيب عنده، كم إشكال على السكاكي عنده، إشكالين. إشكال أول على جعله أنه فهم من كلام السكاكي أنه في صدد أنه لا يمكن تعريف الإيجاز والإطناب، صحيح؟ قلنا فهمك خطأ، أنت بنيت إشكالك الأول على فهم خطأ. ولهذا قال وفيه نظر، لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه، هي تقدم في الجلسة السابقة. ثم هي محل درسنا اليوم، يقول ثم هي اعتراض على ماذا؟ اعتراض آخر من الخطيب على السكاكي، يقول ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف. يا موصوف يعني بأن يقال الإيجاز هو الأداء بأقل من المتعارف أو الأقل مما يليق بالمقام. هاي مما يليق بالمقام عطف على ماذا؟ على المتعارف، يعني أو بأقل من مما يليق بالكلام. ما هو تفتت عبارة شوي المصنف، الإيجاز هو الأداء بأقل من المتعارف أو الأداء بأقل مما يليق بالمقام. هاي مما يليق بالمقام عطف على المتعارف. قال أو بأقل مما يليق بالكلام، ما هو الذي يليق بالمقام؟ من كلام، هي من كلام بيانية، جيد، من كلام، هي من بيانية. مما يليق بالمقام، ما هو الذي يليق بالمقام؟ من كلام أبسط، يعني أكثر بسطا، أكثر تطويلا، أكثر طولا من الكلام المذكور. أي كلام مذكور؟ الكلام المذكور عند المتكلم. خب واضح العبارة؟ يقول أو أقل مما يليق بالمقام من كلام أبسط من الكلام المذكور. يقول رد إلى الجهالة، يعني رد إلى أمر مجهول. جهالة يعني أمر مجهول، ولأن الجهالة تطلق تارة ويراد منها المجهول، وتارة يطلق منها الأمر السفاهة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني بسفاهة كما هو موجود في التفسير. يقول إذ لا، لماذا رد إلى أمر مجهول أو إحالة إلى أمر مجهول؟ يقول إذ لا تعرف كمية متعارف الأوساط وكيفيتها والاختلاف في طبقات المتعارف، اختلاف المتعارف، ولا يعرف أن كل مقام أي مقدار يقتضي من البسط حتى يقاس عليه ويرجع إليه. والجواب، هذا رد على الخطيب، أن الألفاظ قوالب المعاني، والأوساط الذين، ما هم الأوساط؟ يقول الأوساط الذين لا يقدرون في تأدية المعاني على اختلاف العبارات والتصرف في لطائف الاعتبارات، يعني لا يستطيعون أن يؤدون المعنى بماذا؟ بأساليب مختلفة. يقول معلوم لهم حد من الكلام، هذا الحد معلوم، يجري فيما بينهم في المحاورات والمعاملات، معلوم للبلغاء وغيرهم، حتى غيرهم يعرفون هذا المقدار اللي هو أواسط الناس. حتى احنا نقول ساعات تتكلم واحد يقول لا زايد في الحكي، حكيك زايد، صحيح؟ يقول فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهم جميعا، إليهما يعني إلى البلغاء وإلى الأوساط جميعا. يقول وأما البناء على البسط الموصوف، يا موصوف يعني البسط الذي هذا الذي ذكرنا أنه مما يليق بالمقام من كلام أبسط من الكلام المذكور. يقول أما البناء على البسط الموصوف اللي هو مقتضى ظاهر الحال فإنما هو معلوم للبلغاء. ليش حصر؟ يعني ما معلوم عند أوساط الناس ما يدرون، لكن نحن ما يهمنا أوساط الناس في مثل البلاغة، المهم عندنا ماذا؟ البلاغيين. يقول فإنما هو معلوم للبلغاء العارفين بمقتضيات الأحوال بقدر ما يمكن لهم، فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار الباسط. واضح؟ بعدما نرجع إلى كلام الخطيب، بعدما اعترض الخطيب على السكاكي في جعل الضابط قام وتصدى إلى جعل ضابطة أخرى.
هو نفس الخطيب؟
نعم نفس الخطيب، جعل ضابطة لتعيين الإيجاز والإطناب والمساواة. بيان ما ذكره الخطيب أنه عندنا ألفاظ وعندنا معاني، وكما هو واضح بأن الألفاظ وسيلة لتأدية المعنى المراد.
الحين هذا
بيان للضابطة يعني؟ نعم بيان للضابطة، أن الألفاظ قوالب للمعاني، وهذه الألفاظ تستطيع أن تحكل مع المعاني. فهنا يوجد عندنا ثلاث حالات، إما أن يكون الألف إما أن تكون الألفاظ تساوي المعاني تساوي المعنى المراد بحيث لا يزيد المعنى عن القالب، فبمقدار الألفاظ تتحقق المعاني، وإما أن تكون الألفاظ الذي أتى بها المتكلم التي هي القوالب أقل من المعاني، يعني عندنا ألفاظ قليلة ومعاني كثيرة. تارة المتكلم يأتي بلفظين يستوعب معاني كثيرة، فيكون الألفاظ أقل من المعاني، القالب أقل من المعنى والمعنى أكثر من الألفاظ. وتارة نفترض بأن الألفاظ التي يأتي بها المتكلم أكثر من المعاني، ألفاظ كثيرة ومعاني قليلة. واضح فكرة؟ إذن الألفاظ إما أن تساوي المعاني المعنى المراد، وإما أن تكون الألفاظ التي استعملها المتكلم أقل من المعنى، يعني معاني كثيرة في ألفاظ قليلة، وإما أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني. والأول أعني إذا كانت الألفاظ تساوي أصل المراد فيسمى مساواة، وإذا كان الألفاظ أقل من المعاني فنسأل هل هذه الألفاظ الذي أتى بها المتكلم وافية لتأدية المعنى المراد أو لا؟ هو استخدم ألفاظ قليلة وأراد معاني كثيرة، صحيح؟ فنسأل هل الألفاظ التي أتى بها المتكلم وافية بالمعنى المراد الذي يريد أن يبينه أو لا؟ فإن كانت وافية يكون هذا إيجاز، وإن لم تكن وافية يسمى إخلال. فيتضح مما ذكرنا أن المراد من الإيجاز ما هو؟ تأدية المعنى بلفظ ناقص عن المعنى أو قليل واف بتأدية المراد. واضح؟ واف بتأدية المراد. وإلا لو كان اللفظ المستعمل قليل والمعنى المراد كثير ولا يفي اللفظ بأداء المعنى يسمى هذا إخلال بالمعنى. إذا اتضح الآن عندنا شيء يسمى الإيجاز تحقق باقي الإطناب. وعلى الثالث يعني إذا كانت الألفاظ والقالب أكثر من المعنى، ألفاظ مثلا 10 ومعاني 3، إذا كانت الألفاظ أكثر من المعنى فنقول لماذا المتكلم أتى بألفاظ كثيرة مع أن المعنى قليل لا يخلو؟ إما أنه هناك فائدة من زيادة اللفظ على المعنى أو لا. فعلى الأول يعني أن تكون هناك فائدة من ذكر الألفاظ يسمى إطناب، فالمراد من الإطناب هو تأدية المعنى المراد بألفاظ أكثر من لفائدتين.
يسمى إطناب
هذا. فالإطناب هو ماذا؟ تأدية المعنى المراد بألفاظ أكثر من لفائدتين. وعلى الثاني إذا كان لا، هنا ذكر عدة حالات. إذا كان الألفاظ أكثر من المعاني لا لفائدة، فنقول إما أن تكون الزيادة متعينة، بس في الغير متعينة أو غير متعينة لأنه متعينة في تطويل، إما أن تكون الزيادة غير متعينة بمعنى لا أستطيع أن أقول الزيادة في هذه الكلمة فقط، فقد تكون في الكلمة دي أو كلمة أخرى، فالزيادة مرددة غير متعينة فيسمى تطويل.
شلون يعني لا أستطيع أن
سيأتي إشاء أمثلة
بالزيادة في هذه الكلمة فقط.
يعني الآن الحالة الثانية ما هي؟ أن تكون عندك ألفاظ أطول وأكثر من المعاني، صحيح؟ وما في فائدة. نقول وين لفظ الزائد؟ تارة ما أستطيع أعينه، تارة أستطيع أن أعينه، أستطيع أن أقول هذا اللفظ هو الزائد، اللفظ الفلاني هو الزائد أضع يدي عليه، تارة لا أستطيع. إذا كنت لا تستطيع أن تعين اللفظ ماذا؟ الزائد، يسمى تطويل. نعم سوي تطويل. وإذا استطعت أن تحدد المعنى، تحدد اللفظ الزائد فيسمى حشو. فالحشو هو كون اللفظ أزيد من المعنى بحيث يمكننا أن نعين اللفظ الزائد. ثم إن الحشو، هذا الحشو إما أن يكون حشوا غير مفسد للمعنى وإما أن يكون مفسد للمعنى. يعني تارة أضع يدي على هذا اللفظ أقول هذا اللفظ وجوده زائد لكنه لا يؤثر على المعنى، ما يضر
وجوده كعدم،
إيه فيسمى هذا ماذا؟ حشو غير مفسد. واضح؟ حشو غير مفسد. تارة لا، أنا أضع يدي على اللفظ هم هو زائد وهم هو يؤدي إلى ضرر في المعنى، نقول حشو مفسد للمعنى. إذن من خلال كل ما ذكرنا اتضح، التفت هذا المطلب، أن ما يقابل الإيجاز ماذا سميناه؟ إخلال. ما يقابل الإيجاز هو إخلال. فالإيجاز ما هو الإيجاز؟ أعيد مرة ثانية لكي يتضح، الإيجاز هو أن تأتي أن تؤدي المعنى المراد بلفظ أقل منه واف بالمعنى. ما يقابله إذا كان غير وافي يسمى ماذا؟ إخلال. إذن المقابل الإيجاز ما هو؟ الإخلال. المقابل للإطناب ما هو؟ التطويل والحشو. واضح؟ ما يقابل الإطناب، ما معنى الإطناب؟ هو أن تؤدي المعنى المراد بألفاظ كثيرة لفائدة، هي معنى الإطناب. ما يقابله التطويل يعني غير فائدة، إما أن يكون تطويلا أو يكون حشوان. فالمقابل للإطناب ما هو؟ التطويل أو الحاشو، والحاشو إما مفسد أو غير مفسد.
المفسد قلت شلون؟
اللي المفسد أن أضع يدي على هذا اللفظ، أقول هذا اللفظ هو بعينه زائد، فيكون حاشو مو تطويل، مو وجوده مو بس فقط أنه ماذا لا فائدة فيه، بل فيه مضار، مضار يفسد المعنى. هذا حاصل ما ذكره من، ما ذكره السك، ما ذكره من الخطيب القزويني. وهذه الضابطة التي ذكرها الخطيب هو ما عليها أكثر المتأخرين، يعني أكثر المتأخرين يعملون بهذه الضابطة. الآن هذا أصل المطلب، بقى علينا ماذا؟ فقط الأم، الأمثلة، انتهى مطلب، فقط أمثلة وأبحاث في الأم، في الأمثلة. خلنا نقرأ هذا المقدار.
ضبطة خطيب هي
أكثر متداولة، شائعة الآن، متداولة بين البلغاء ومقبولة عندهم، أقرب يعني. خب خلنا نقرأ. يقول: والأقرب إلى الصواب. يقول: والأقرب إلى الصواب أن يقال المقبول من طرق التعبير، يعني المقبول عند البلغاء، يعني نحن نقبل الآن ما هي، أما المساواة وإما الإيجاز وإما الإطناب، صحيح؟ هل البليغ يقبل أن تأتي بالإخلال؟ لو ما يقبل، ما يقبل. هل يقبل بالتطويل؟ هل يقبل بالحشو؟ فالحشو والتطويل منافي للبلاغة، فما هو الذي يقبله البليغ؟ يقبل إما ماذا؟ إما المساواة وإما الإيجاز وإما ماذا؟ وإما الإطناب. قال:
طبعا شفنا هذه كلها اصطلاحات ما نقدر نخطأ أحد.
لا لا، اصطلاحات
نخطأ السكاكي ولا
في الضابطة، يعني الضابطة التي هي المعول، يعني بل اصطلاحات، بس ما هي الضابطة المقبولة التي هي مقبولة يعني
أولى؟
نعم أولى. يقول: والأقرب إلى الصواب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد أحد ثلاثة: تأدية أصل المعنى المراد، هي أصل، يعني أصل المعنى المراد.
طيب هذه الصواب ليش يعبر الصواب؟
الأقرب إلى الصواب لأنه لا عند البلغاء
صوب أو خطة، يعني
لا أنه
اصطلاحات، يعني
لا لا مو اصطلاحات، هذا واقع. الآن الإيجاز والإطناب أمر في الواقع، نبي نعرف الآن إحنا بلغاء نوصف أنه نقول الكلام الموجز بليغ، صحيح؟ الكلام المطنب بليغ.
خب وش تقصد بالإيجاز؟
وش ما هو الإيجاز والإطناب؟
هو
لا يقول هاي على نظرية الخطيب، ماذا يقول الخطيب؟
خارج شيء يمشي في الشارع.
لا صحيح، هذا بل مو أزمن شيء، مو أزمن شيء يمشي في الشارع، هذه ارتكازات، لا اصطلاح ارتكازات.
المعنى مرتكز، أما الاصطلاح
لا لا. حياتك شيء ما عندي في الخارج، لكن أسألك سؤال: هل لو أتأديت المعنى المراد بألفاظ أكثر هي مقبول أو غير مقبول؟ واقع هذه القضية غير مقبولة، شيء غير الاعتبارات، عندنا اعتبارات مقبولة وعندنا اعتبارات غير مقبولة.
صحيح.
هل واحد واحدة؟ لا مو التسمية في الإيجاز، في الضابطة ما لنا علاقة، سمي يسمي، سمي عقدهم، سمي جدار ما في إشكال، لا في ضابط، في ضابطة التي إحنا الضابطة التي نقول أن هذا مقبولة في التعبير أو غير مقبول، سميناها إيجاز. طبعا ما لنا علاقة بالتسمية، لا مو واحدة التسمية، كلامنا بأنه هذا الكلام الذي يأتي به المتكلم هل هو هل هو كلام بليغ أو ليس كلاما بليغا. السكاكي الخطيب القزويني يقول نحن عندنا اتفاق أن الإيجاز والإطناب من البلاغة، لكن كيف نحدد الإيجاز والإطناب؟ هل نحدده بالرجوع إلى متعارف الأوساط أو مقتضى ظاهر الحال؟ هو أشكل، قال أن هذا رد إلى الجهالة، فإذا رد إلى الجهالة فنحن لا نستطيع أن نحدد أن هذا الكلام هو بليغ أو ليس ببليغ، فجاء وتصدى إلى بيان ضابطة أخرى. خب ولهذا يقول: والأقرب إلى الصواب أن يقال ماذا؟ ليش قال أقرب؟ لأن هذه ضابطة رد إلى الجهالة فما يقبلها. أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد، ما هو المقبول؟ تأدية أصل المراد بلفظ مساو له، هذا ماذا؟ هذا يسمى المساواة، تأدية أصل المعنى المراد بلفظ مساو له، أي لأصل المراد، أو تأدية أصله بلفظ ناقص عن، هذا يسمى واف. ليش قال ناقص عن واف؟ هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإيجاز، فالإيجاز ما هو؟ تأدية أصل المعنى بلفظ ناقص عن، يعني قوالب قليلة ومعاني كثيرة. وافن قيده بالوافي كما هو سيشير لكي يخرج الإخلال، أو لا، أو تأدية أصل المعنى المراد بلفظ زائد على المعنى المراد، يعني القوالب أكثر من ماذا؟ من المعاني المراد، لكن لفائدتين لكي يخرج الحشو والتطويل. يقول: فالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المعنى المراد، والإيجاز أن يكون اللفظ يعني ناقصا عنه عن المعنى وافيا بالمعنى، لابد أن يكون وافي، والإطناب أن يكون اللفظ زائدا على المعنى لفائدتين. ليش قلت وافي في الإيجاز؟ قال: واحترز بواف عن الإخلال، اللي قابل الإيجاز ما هو؟ الإخلال. ما هو الإخلال؟ وهو أن يكون اللفظ ناقصا عن أصل المعنى المراد غير واف به. قوالب قليلة ومعاني كثيرة، لكن هذه القوالب لا تحكي المعاني، فنقول كلامك فيه إخلال. كقوله كذا، خطر قوله، خل نقرأ المطلب اللي قرأناه: واحترز بفائدة. في العبارة خطر هاي المثال، خطر كقوله والعيش، هي بعد نشير لها. يقول: واحترز بفائدة. ليش قال أو بلفظ زائد عليه لفائدة؟ قال: واحترز بفائدة عن أمرين، عن التطويل وعن الحشو. خب، عن التطويل، ما هو التطويل؟ وهو التطويل أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة، ها، ولا يكون اللفظ الزائد متعينا. واضح؟ ما نقدر نعين اللفظ الزائد. خب، انتهينا، هي نحن خطرها. واحترز أيضا بفائدة عن شيء آخر، عن الحشو. خب، ما هو الحشو؟ وهو نفس الشيء لا لفائدة، لكن الزيادة معين، أضع يدي على الزيادة، أقول هذا هو الزائد. يقول: واحترز أيضا بفائدة عن الحشو، وهي زيادة معينة لا لفائدة. خب، يقول عن الحشو ماذا؟ المفسد للمعنى، ككذا كذا مثال. رجع للعبارة التي غير بعدها، آخر الكتاب، آخر صفحة 252، وعن الحشو غير المفسد. واضح؟ لأن التمثيلات تضيع أصل المطلب. واضح؟ إذن خلاصة المطلب أن اللي يقابل الإيجاز هو الإخلال، والذي يقابل الإطناب هو ماذا؟ هو التطويل والحشو، الحشو على قسم مفسد أو غير مفسد. هذا مطلب الكتاب. بقت عندنا أمثلة وننهي المطلب. خب، نرجع الآن ونمثل فقط. أما مثال الإخلال، سوف نمثل على الإخلال الآن، وعلى التطويل، وعلى الحشو الغير المفسد، وعلى الحشو المفسد. واضح؟ أما مثال الإخلال، وهو قول الشاعر: والعيش خير في ظلال نوكي ممن عاش كدا. الشاعر في هذا البيت ماذا يريد أن يؤدي؟ ما هو المعنى الذي يريد أن يؤديه؟ يريد أن يقول بأنه الحياة في النعيم والرفاهية مع الحمق والجهل أفضل من الحياة التعيسة الشاقة في ظلال العقل. يقول: أنا أعيش مرتاح وفي رفاهية ونعيم مع الجهل والحماق، خير لي أن أعيش خير لي أن أعيش في مع العقل، لكن تعب وحياة نكد. شنو عقل؟ وش في العقل؟ أنا عم بعيش حياة نعيمة ركيدة. خب، جاهلي، هو من شعراء الجاهلية. خب، لا يرون شيء. خب، فهذا هو المعنى المراد. أدى هذا المعنى المراد، هم معنى المراد غلط وهم العبارة مالتها فيها إخلال. كيف قال؟ قال هكذا: والعيش، خلنا في الحيش خير في ظلال النوك، النوك يعني الجهالة والحمق، ممن عاش كدا، يعني ممن عاش كدا، كدا ماذا؟ يعني عيشا شاقا مكدودا متعوبا. نقول هذا الشعر الذي أتى به وهذا التعبير وهذا الكلام وهذه العبارة لا تؤدي المعنى المراد، بل يحتاج إلى شيئين لابد أن هذا نذكرهما في العبارة لكي يتضح المعنى، حيث قال: والعيش خير في ظلال الحمق. يا عيش خير في ظلال الحمق، العيش التعيش لو عيش الناعم، هو يريد أن يقول
الناعم،
لم يبين شيء يدل على النعم، قال العيش، العيش خير في ظلال النوكي، يعني لو أخذنا بكلامه يستفاد من كلامه تعبيره أن الحياة في ظلال الجهل والحمق مطلقا خير من الحياة الأخرى، مع أنه هذا لا يريد أن يقول ذلك، يريد أن يقول الحياة في ظلال الحمق والجهل مع ماذا؟ مع العيش النعيم والرفاهية. فالنعامة والرفاهية لم يذكرها في الكلام، يعني لا يوجد لفظ يؤدي هذا المعنى، فيوجد عندنا إخلال من هذه الجهة أولا. واضح؟ لما يقول والعيش ناعما مثلا خير في ظلال النوكي، هذا بالنسبة إلى الصدر. يقول بعدين: ممن عاش كدا، يعني عاش ماذا؟ تعبا. خب عاش تعبا في ظلال ماذا المفروض؟ في ظلال العقل العقلي. ممن عاش كدا، خب عاش كدا في ظلال النوك أو في ظلال العقل المفروض؟ في ظلال العقل. خب ظلال العقل هذا المعنى لا يوجد لفظ يؤديه، فحينئذ صح أن يقال بأن هذه الألفاظ أقل من المعنى المراد ولا تفي بالمعنى المراد، فيسمى إخلال، لأن الألفاظ أقل من المعنى المراد غير وافية بتأدية المعنى المراد، فيسمى إخلال. يقول هكذا، يقول: في ممن عاش كدا في ظلال العقل. وإلا لو أخذنا بكلامه، يعني ظاهر كلامه هكذا، يعني لو أخذنا بس بالألفاظ، إن الحياة في الجهل أفضل مطلقا من العيش ماذا كدا، خب هذا كلام غلط، خب لأن في احتمالات كثيرة، لأن قد تعيش في الحماق وأنت ماذا، وأنت مكدود وتعبان، وتعيش في العقل وأنت هم تعبان. هو ما يقول بعد أن الحياة في الحماق أفضل، لا، يقول أن الحياة، يقول أنا أرجع حيثية الرفاهية والراحة على حيثية العقل، بيقول هكذا المعنى. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى إخلال. قال: كقوله: والعيش خير في ظلال النوك، أي الحمق والجهالة. وهذا من الحمق والجهالة. يقول: العيش خير في ظلال النوك، أي الحمق والجهالة، ممن عاش كدا، أي خير ممن عاش مكدودا متعوبا. أي يعني ماذا يريد من هالكلام؟ أي الناعم وفي ظلال العقل. وش قصد الناعم في ظلال العقل؟ يعني عندنا ناعم، هذا قيد أول ما مذكور، يعني العيش ناعما في ظلال النوكي، ممن عاش كدا في ظلال العقل العقلي. هي أي الناعم في ظلال العقل، يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني هناك كلمتان لا تؤديان المعنى، يعني أن أصل المراد هكذا: العيش الناعم، يعني المرفه الذي لا تعب فيه، في ظلال النوكي خير من العيش الشاق في ظلال العقل. ولفظه، يعني لفظ الشاعر، غير واف بهذا المعنى المراد، ناقص كلمتين، يحتاج إلى كلمتين، فيكون مخلا. بعض البياغين وعلماء البيان يقولون هذا المثال مو صحيح، لأن أصل المعنى المراد واضح عند الشاعر، والاحتمالات الأخرى باطلة. يعني قطعا هو لا يريد أن تقول بأن الحياة تعب في ظلال الجهل أفضل من الحياة التعب أو الناعمة في ظلال العقل مثلا، هذه معاني واضحة الفساد. وحينئذ المعنى المراد وهو كون يريد أن يقول أن العيش في ظلال الحمق والجهالة، قطعا يريد العيش الناعم.
يعني واضح،
نعم واضح المعنى، نعم شيء واضح، لا يحتاج إلى أن يأتي بألفاظ تبين هذا المعنى، بل قد يقال لو أتى بألفاظ وقال العيش الناعم في ظلال النوك خير ممن عاش كدا في ظلال العقل، قد يقال هذا من قبيل ماذا؟ الحشو.
خلع الأطنام مرة واحدة الصلتين،
لا الحشو يكون هذا مفسد، لا فائدة فيه، لأنه هذا شيء واضح حتى يقول، حتى
واضح ما يصير مفسد، مفسد.
حشو غير مفسد،
يعني
حشو غير مفسد، نعم يقول حشو غير مفسد، لأن هذه زيادة لا لفائدة، لأنه هذه الزيادة التي تأتي بها لا فائدة فيها، لأنها معلومة عند المخاطب، ولا يتوهم المخاطب أن الحياة كما بينا الحياة التعيسة في ظلال الحمق خير من الحياة الناعمة في ظلال العقل مثلا. فالمتكلم عندما لم يأتي بهذين اللفظين لوضوح المعنى المراد، فمع الوضوح لا يحتاج إلى أن يأتي بلفظ لكي يبين هذا المعنى، لأن كثيرا ما يتكل المتكلم على القرائن، ماذا؟ القرائن الواضحة والقرائن المرتكزة في ذهن السامع، واضح؟ والمتكلم إذا أتى بلفظ يدل على القرينة المرتكزة يكون هذا من قبيل الحشو، واضح؟ ولهذا بعضهم قال هذا من قبيل هذا ما فعله هذا إيجاز، هذا الذي فعله شاعر هذا إيجاز، يعني ألفاظ قليلة ومعاني وافية، معنى واف، فهو من مصادق الإيجاز، بل لو ذكر الألفاظ التي تقولها أيها الخطيب لكان من الحشو غير المفسد. هذا المثال بالنسبة إلى الإخ الإخلال. مثال التطويل يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.